بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى. حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومصابيح السنة للحافظ البغوي رحمه الله تعالى بتخريج كشف المناهج والتناقيح للمناوي رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله تعالى: باب الحيض. من الصحاح إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوها، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض، الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. قال: قلت: رواه الجماعة إلا البخاري، مسلم وأبو داود وابن ماجه ثلاثتهم في الطهارة، والترمذي في التفسير، والنسائي في الصلاة، وفي عشرة النساء، كلهم من حديث أنس. كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد.
هذا كان عند اليهود، كان إذا حاضت المرأة عندهم لا يؤكلوها ولا يشربوها ولا يساكنونها. هذا اليهود خلاص عزل كامل على المرأة الحائض. ضدهم النصارى، يجامع الرجل امرأته ولو كانت حائض. فتشدد اليهود يقابله ماذا؟ يقابله تفريط النصارى في هذا. ديننا وسط، لا يجوز لك أن تجمع المرأة في محل الولد، لا يجوز لك وهي حائض، لكن لك أن تستمتع بها دون ذلك. فمباشرة المرأة الحائض هذا جائز عندنا. يبقى نؤكلها؟ نعم. نشاربها؟ نعم. نضاجعها؟ نعم. نساكنها؟ نعم. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد امرأة من زوجاته فانخنست منه، يعني انسلت، قال: ما لك؟ أنا فزت، يعني نزل عليك الدم؟ قالت: نعم. فألقى عليها ثوبها وباشرها، وكانت تقول إحدى زوجاته: كان يأمرني أن فأتذر فيباشرني وأنا حائض. يبقى الرجل له أن يباشر امرأته وهي حائض، لكن محل الولد لا يجوز، لأن الحيض أذى. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض. يبقى لا يجوز لك أن تأتي المرأة في زمن الحيض في محل الولد حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله. وما الذي أمرنا الله أن نأتي النساء؟ أمر أن نأتي النساء في محل الولد، محل الولد، فلا يجوز للرجل أن يأتي امرأة في غير محل الولد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ولهذا من أتى امرأة في دبورها فهو ملعون، إنما محل الولد. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. حرث، فلا يأتي إنسان الحرث هذا إلا على وجه الشرع الصحيح. الحرث اللي هو محل الولد، زي الأرض كده، محل البذر، تبذر في الأرض تخرج لك، تضع ماءك في المحل هذا يخرج لك ولدا. لكن في مرأة تحمل من غير هذا المحل، لا، هو ده الحرث، هو ده الحرث، موضع الحرث أو موضع الولد. فلا يجوز الرجل أن يأتي امرأته في غير هذا الموضع. نعم، لكن له أن يبشرها وأن يأتيها بما شاء في الحيض ما لم يأتي المرأة في محل الولد، له أن يبشرها. نعم، فهذا من أخلاق الإسلام. فلا تهجر المرأة الهجر الكامل في فترة الحيض، بحيث لا تؤكل ولا تشارب ولا تجالس ولا تساكن ولا تنمعك على فراش، ولا تأتيها أيضا وهي في الحيض في محل الولد، إنما تجنب محل الولد وباشر امرأتك وهي حائض. فهذا ضد ما كان عند اليهودي وما كان عند النصارى. نعم. الاغتصاب ماله؟ مسخط لإيه؟ دي مسألة أخرى، دي مسألة أخرى. أي نعم، لأنه لا من 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 الأحكام أنه لا يفعل هذا، ولو فعل هذا انتقض عهده، لكن عهده فقط وليس عهد أهل الذمة عموما، ولا حتى أسرته، ولا حتى أسرته. لكن إن سب الله إن سب الرسول إن سب الدين إن سب كذا إن اغتصب مسلمة فيكون هنا قد أسقط هذا الأمر نعم خرج من عهده فإنه يقتل نعم.
قال كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. قال قلت رواه البخاري في الحيض بهذا اللفظ ومسلم بمعناه مفرقا جميعا من حديث عائشة.
فهذا فيه فوائد. الفائدة الأولى كنت أغتسل أنا ونبي من إناء واحد كلانا جنب فيه جواز إظهار المرأة عورتها لزوجها والرجل كذلك. من الفائدة الثانية فيه مشروعية اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد يغترفان منه. الثالثة أنه دليل على أن الجنب لا ينجس الماء بملاقاة بدنه، يعني الجنب لو وضع يده في الإناء ما ينجس الإناء لأن المؤمن لا ينجس. هذه تسمى بالجنابة لا تسمى نجاسة، هذه جنابة. والجنابة هذا وصف معنوي لا علاقة له بالأحكام الحسية، بمعنى الجنب يأكل ويشرب ويروح ويجي وكذا، ولو مس شيئا لا يقال نغسله لا. فلو وضع الجنب يده في الإناء لم ينجس الماء، لكن الأفضل للإنسان أن يغسل يده قبل أن يضعه في الإناء كما هو هدي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أن الحائض تباشر، تقول وكان يأمرني فأتزروا فيباشروا وأنا حائض. وفيه أيضا إشارة إلى أن الإنسان إذا باشر ابتعد عن المباشرة قريبا من محل الولد، لأن هذا يوشك قد يأتي الإنسان المحظور. لأن قول النبي هنا قول المرأة هنا يأمرني فأتزر يعني ألبس الإزار فيباشرني، فيكون هذا المباشرة بعيدة عن هذا المحل لأنها تكون من وراء الإزار فيجتنب الإنسان ذلك. لكن هل لو باشرها في هذا المحل يكون حراما؟ ما يكون حراما، لكن يكره هذا كراهة شديدة، ولأن هذا قد يفضي إلى الوقوع في المحظور. طيب وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض، في جواز إخراج المعتكف بعض بدنه. المعتكف لا يجوز له أن يخرج ببدنه من المسجد إلا لحاجة الإنسان كقضاء حاجة لا تقضى إلا خارج البيت المسجد، يعني مثلا ممكن تكون دورات المياه زي الحرم كده، دورات المياه خارج الحرم، فإذا كنت معتكفا في الحرم أتيت دورات المياه، أو طعام وشراب كان يكون ما يأتيك طعام وشراب في المسجد فتذهب تأكل وتعود، يعني إذا كانت هناك حاجة ماسة فلا بأس بالخروج، أما لغير ذلك لا يجوز لك أن تخرج من المسجد. طيب هنا النبي كان يخرج رأسه، قال العلماء فيه دليل على أن المعتكف لو أخرج بعض بدنه، أخرج يده أخرج رأسه أخرج رجله، يعني بيمد يده يأخذ حاجة من الخارج، أنه لا يعد خروجا هذا من المسجد ومن المعتكف. وفيه أيضا أن الحائض كذلك ليست نجسة، المؤمن لا ينجس سواء ذكر أو أنثى، جنابة أو حيض. نقول دم الحيض نجس، لكن الحائض المرأة ليست نجسة، ولو كانت نجسة لما باشرها زوجها ولا حل له ذلك، ولو كانت نجسة لوجب عليها أن تغسل ثيابه وما مسته، ولو كانت نجسة ما صح لها أن تطبخ وكذا وكذا إلى آخره لأن هذه نجسة. ولو كانت نجسة لما غسلت وجه النبي رأس النبي، لأن كنت تغسل رأس النبي وهذا ماء مائع، إذن ستنتقل النجاسة للنبي، فهذا دليل على أن الحائض ليست نجسة، إنما دمها دم الحيض هذا نجس باتفاق. وفيه جواز حديث الرجل مع امرأته واستقبال الرجل لامرأته ومعاملة الرجل لامرأته وهو في المعتكف، وهو في المعتكف. فنحن مثلا نجد بين ونحن في المعتكف بين إفراط وتفريط، بين أخ مسك التليفون ل24 ساعة إلى أوقات الصلاة وكذا، وكلام كأنه ليس في المعتكف، يعني وعملت إيه ورحت كذا، طب وسويته، أو عنده مشروع تجاري نفس مثلا يدير المشروع من خلال المعتكف، طب نزل له البضاعة، طب روح للرجل وتوقف عند الشباك، أيوة يا حاج محمد، ما ينفعش كده يا حاج محمد، نزل البضاعة طلع البضاعة. هو أصلا إيه الغرض من الاعتكاف؟ إنك تنخلع عن الحاج محمد والحاج متولي، تخلو بربك سبحانه وتنخلع عن هذه الدنيا إلا ما له حاجة يعني ماسة. وبين أخ أيضا قد لا يتصل على بيته ولا على أهله طوال 10 أيام. طب والوسط؟ والوسط إنه فهم يبقى في اليوم حدد بعد العشاء مثلا هتتصل تطمئن هي الأولاد عاملين كويسين، انتوا كويسين، مش ناقصكم أي حاجة، أمور تمام، خلاص الحمد لله، وهكذا تطمئن على البيت. يبقى أنت هنا اطمئننت لكن لم تضيع وقتك، لأن هدف الاعتكاف والغرض من الاعتكاف هو خلوة الإنسان في هذا المعتكف بربه سبحانه وتعالى، يعبده ويتوجه إليه. يعني أجازة في السنة 10 أيام من الدنيا، أجازة من الدنيا 10 أيام أجازة. فإذا دخلت بدنياك واعتكفت دنياك معك مشكلة، أنت ودنياك تعتكفان هذه مشكلة، إنما هي ترك الدنيا لتخلو بربك سبحانه، تتعبد وتتلذذ بالقرآن وتتفرغ للذكر والتفكر وكذا، مما يقوي القلب ويزيد إيمانه. فإذا خرجت من المعتكف بعد ذلك تكون قد هذبت وربيت. والاعتكاف هذا تربية يا إخواني، تربية، الإنسان بيتربى في الاعتكاف على طول القيام وعلى ذكر الله عز وجل وعلى التعبد وكذا وكذا، مما يكون شحنة يكفي الإنسان السنة كلها إن شاء الله، إن كان الاعتكاف اعتكاف سنة واعتكافا ينتفع به الإنسان فقد يكفيه إن شاء الله في عمره. نعم نعم، اللي هو المعتكف يعني إذا أصابت الحائض جنابة أو كانت على جنابة فنزل الدم، بعض العلم يرى أنها تغتسل من الجنابة لأن السبب مختلف هنا، هذه جنابة فتتعبد الله عز وجل بالاغتسال من الجنابة وتذكر الله عز وجل وكذا، وبعضهم يرى أنها داخلة في الحدث الأكبر فلا داعي للاغتسال. هناك بعض الأحكام قد تتفاوت، مثلا اختلاف أهل العلم في قراءة الحد القرآن. طبعا فإذا كانت تقرأ القرآن عندما يرى أن تقرأ القرآن، فإذا كان جنوبا فلا تقوى على ذلك فتغتسل من أجل هذا. الأمر الثاني أنها اجتمع فيها سببان، سبب غير مؤقت بشيء وسبب مؤقت بشيء. المؤقت بشيء وهو الحيض، إذا انقطع الدم اغتسل، وغير المؤقت هو الجنابة، فالأولى لها أن تغتسل تعبدا لله سبحانه وتعالى بهذا. فإن أصابتها جنابة اغتسلت تعبدا لله سبحانه وتعالى، يبقى هنا أتت هذا السبب الخاص، وتنتظر السبب الثاني الخاص أيضا بتوقيته إذا تطهر، إذا انقطع دمها، إذا انقطع دمها. فقد تترتب أحكام دقيقة في الفارق، في الفارق بين ما تمنع منه الحائض وما تمنع وما يمنع منه الجنب. من هنا يرفع عنها هذا الحرج، الاغتسال من الجنابة يرفع عنها هذا الحرج. نعم.
كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب، وكنت أتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في وأنا حائض. قال قلت رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه ثلاثتهم في الطهارة والنسائي في عشرة النساء كلهم من حديث المقدام عن أبيه عن عائشة ولم يخرجه البخاري.
الله أكبر، ما أكمل هديه وما أعظم سنته. أحد يفعل هذا يا إخواني؟ كنت أشرب وأنا حائض، تقول عائشة وأنا حائض، ثم أناوله النبي، يعني أناول إناء النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع فاه على موضع في فيشرب، أي ما يمتنع وأنا حائض من أن يشرب مكاني. وطبعا مكانه هي تشرب هذا يصيبه الماء، فلو كانت المرأة نجسة لما حل أن تشرب مكانها، لأن هذا مائع تنتقل نجاسته عن طريقه، فالمرأة الحائض ليست نجسة، ولو كانت نجسة لما حل أن تشرب مكانها. ايضا اتعرق العرق، العرق اللي هو لحم بعظم، هذا يكون مثلا عظم، ها، فكانت تتعرق تأكل لحم من هذا ثم تعطي النبي صلى الله عليه وسلم فيأكل من ورائها، ولا شك ان الذي يأكل فيه اللعاب وفيه كذا، فلو كانت نجسة لما حل ان تأكل مكانه. فانظر الى هديه صلى الله عليه وسلم، ليس كهدي اليهود لا يؤكل ولا يشرب ولا يساكن، لكن حتى والمرأة حائض يضع رأسه فتغسله وهي حائض، بل جاء عند البخاري قال قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض، يعني النبي يقرأ وردة ورأسه في حجر عائشة وهي حائض. قد يقول قائل يعني عائشة لماذا تخبر بهذا، يعني المرأة قد تستحي من ذكر هذا. لا، أولا لأمرين، الأمر الأول أن ذلك يتعلق بتشريع، ولذا احنا نستنبط الأحكام من الأحاديث هذه ولا لا، هذا أمر يتعلق بتشريع، ومن هنا استنبط بعض أهل العلم فإذا من وضع رأس النبي من وضع النبي أصاب في حجر عائشة ثم يقرأ القرآن وهي حائض، يقول هذا فيه جواز أو مشروعية قراءة القرآن بالقرب من الأماكن النجسة، بالقرب من المنجزة. يعني لو واحد مثلا واقف أمام دورة المياه مثلا، أمام دورة المياه وبيقرأ ورده هو أمام دورة المياه، بعض الناس قد يستنكر، بل يمكن لو أنت مثلا قلت لا إله إلا الله استنكر، يقول إحنا دورة مياه يا أخي، إحنا في دورة المي لا تذكر الله. لا، يجوز وأنت تنتظر دورك أن تقرأ القرآن وأنت في الممر الذي دورة المياه، فيجوز أن تذكر الله وتقرأ القرآن بالقرب من الأماكن النجسة. فتقول فأناوله وأنا حائض ثم أناوله النبي فيضع فاه على موضع فيه، يبقى في الشرب يضع فاه على موضع فم عائشة، في الأكل من هذا العرق واللحم يضع فاه موضع في عائشة رضي الله عنها، وفيه طيب معاشرة صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا أردت قدوة في معاملة الزوج لزوجته والزوجة لزوجتها خذ النبي وأزواجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم، جماعة اللي بيقول بقى يعني اللي معجب بقيس وليلى ويصنف الكتب وكذا، تعالوا إلى حب النبي صلى الله عليه وسلم، الحب بقى المشروع، وإلى معاملة النبي المعاملة المشروعة مع أزواجه. فمدرسة الحب الحقيقي، الحب العفيف، الحب الذي يعني يعجز الإنسان أن يصل إلى ما وصل إليه النبي، خذ من السنة، خذ من السنة ما فيها جفاء. والله جاءتني امرأة ورجل بيشتكوا مشاكل، قلت لهم يعني اسمحوا لي أن أسألكم سؤالا، يعني من خلال عرضكم كده يا أخواني، عرض إيه؟ عرض متخاصمين، عرض قبيلتين بينهما طائر، عرض، قلت لهم بس اسمحوا لي يعني معلش، هو أنتوا حياتكم كده؟ هو ما فيش يعني أليل من كده خالص؟ ده إيه ده؟ ده جفاء عجيب جدا، هو وأنتوا بتقولوا بعض يعني كلام حلو ولا ما فيش؟ خالص يا أخواني، إيه ده؟ فقال قالت فعلت فعلت راح جاء قومي مش قايمة روحي مش راحة اعمل هات كذا مش لا ايه ده يعني ما ليش كده حاجة في النص يعني حاجة عجيبة خالص يا اخواني ايه ده ايه الجفاء هذا لكن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذلك الواحد بيجلس مع زوجته هي بتشرب وانت تشرب لكن هل فكرت ان تشرب وراءها من موضع فيها طبعا النساء يا اخواني شوف النساء عقلية أدنى 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 شيء تضحك على المرأة تضحك على المرأة فمثل هذا لا شك أنه يترك بصمة يعني عميقة في نفس المرأة يأكل النبي صلى الله عليه وسلم مكانها يأكل النبي مكانها مما تأكل وعائشة تقول هذا بل عائشة حرصت على هذا ولهذا كان من فضائل عائشة رضي الله عنها التي أكرمها الله بها أن آخر ما دخل جوف رسول الله ريق عائشة آخر حاجة دخلت جوف النبي وبعدها مات ريق عائشة رضي الله عنها والحديث في الصحيحين تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم وضعته على صدرها تقول فكان رسول بين صدري ونحري هنا كده صدر النبي رأسه هنا ثم دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه ومعه سواك رطب يستن به فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبده بصرا، يعني صور بصر إليه ولم ينقله، وكان النبي خلاص ما يستطيع الكلام حتى. قالت عائشة يا رسول الله لما رأت النبي بينظر إلى سواك عبد الرحمن، قالت يا رسول الله أخذه لك، أخذ السواك لك؟ فأشار برأسي نعم أيوة هذه. قالت فأخذته فقضبته ولينته ثم دفعته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيته استن استنانا أحسن منه، فما عاد أن فرغ حتى رفع إصبعه إلى السماء وقال في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى. فيتميزت بميزتين، الميزة الأولى أن النبي مات على صدرها بين صدرها ونحرها، هنا مات النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كلمة هنا مات النبي أنت ممكن تقول ما تتخيلش يعني إيه، يعني هنا مات النبي، يعني لما تعلم أن الصحابة كما جاء عند مسلم حديث أنس كان النبي إذا جلس يحلق رأسه اجتمع الصحابة حوله فما وقعت شعرة من رأسه صلى الله عليه وسلم إلا في يد حريم أو في حجره، تعرف بقى قيمة أن يكون صدره هنا. عند مسلم أيضا من حديث أنس أن النبي كان إذا صلى الغداء يعني صلاة الفجر كان الصحابة يرسلون غلمانهم بالماء، كل واحد يبعث له إيه؟ يبعث الغلام بتاعه بإناء ماء كده واخد بالك، يجي للنبي يوم النبي يحط إيده فيه يغدو يروح بركة. طبعا هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة يرسلون غلمانهم بهذه، فربما أتوه في الغداة الباردة بجو برد فيضع يده صلى الله عليه وسلم، يبقى كل النبي يضع يده في الإناء، ده حاجة عظيمة جدا. في الحديبية لما حلق النبي رأسه دعا أبا طلحة قال له احلق رأسي، حلق أبا طلحة الرأس، فلما حلق النبي نصف الرأس الأيمن دفعه لأبا طلحة قال له خد ده ليك خاص، ثم حلق نصف الآخر قال هو وزعه على المسلمين، فكان يعطي الرجل الشعرة والشعرتين بالشعرة الشعرة. أبو طلحة خد نص رأس النبي صلى الله عليه وسلم، ليه ما خدش أبو بكر؟ عجيب النبي يا أخوان، عجيب 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 رسول الله هذا، يعني لماذا أبو بكر ما ياخدش هو؟ في أفضل أبو بكر، طيب لكن أبو بكر يقدم في النص، أبو بكر يقدم في كذا، أبو بكر يقدم في كذا، أبو بكر في النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع نفوس يا أخواني، يتعامل مع نفوس، ولهذا كل واحد ترجم له مع رسول الله، ترجم له مع الرسول كأنه ما في حياة النبي لهذا، هذا نظرة وهذا شعرة وهذا يأخذ بيده وهذا يدخل بيته يصلي فيه وهذا يعطيه كذا وهذا يعطيه كذا وهذا سيف الله المسلول وهذا صاحب السر وهذا صاحب الراية وهذا صاحب وهذا صاحب إلى آخره، كان يتعامل هذا التعامل. فتقول عائشة مات هنا النبي، فكان هذا ميزة عظيمة. الميزة الثانية كان آخر ما دخل جوف رسول الله ريقي، آخر شيء دخل جوف الرسول كان ريق عائشة رضي الله عنها، ريق عائشة رضي الله عنها، فهذا من ملطفة النبي لزوجته وأزواجه. ولما أراد النبي أن يمرض عند عائشة استأذن، مع أن القسم ليس واجبا في حقه على الصحيح، لكن مع ذلك استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه أن يمرض عند عائشة فأذن له، لأن يصعب علينا وينتقل كل ليلة يصعب، كان النبي صلى الله عليه وسلم تخط رجله في الأرض إذا مشى، فبقي عند من؟ عائشة، وأذن له رضوان الله عليهن، فمات النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة رضي الله عنها. فهذا من ملطفة النبي، يبقى الإنسان مع زوجته فين بقى؟ قيس إيه وليلة إيه المجنون ده؟ مجنون واخد بالك، وإيه عاملة وعظهر وإيه جميل وبثينة، إيه هذا الهراء هذا الفسق هذا المجون الذي على رأس مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مخالفة القرآن والسنة. الله يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وإحنا ندرس كتب قيس وليلة ونفخر أن قيسا يصحب ليله إلى كذا، كما يقول هذا الفاسق هذا الماجن سبحان الله في دعوة هذه، هذه دعوة فسق لا يستحي، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ويتصدر الأمة عليه داعية سلفي سوء عظيمة
معناه هو نفسه بقاعدته هو يقول إلا السوة الأخلاقي. وفي سوة أخلاقية أعظم من هذا تروج للعاشقين. ولهذا جاء في ديني وصف له الآن يمكن يوصف به سلطان العاشقين في هذا العصر، يسمى بهذا سلطان العاشقين الذي ينفخ وينفث ويدل الأمة على هذا ما يسمى بالغزل العفيف. ده سلطان العاشقين في هذا العصر، مش شيخ السلفيين، هذا سلطان العاشقين. لكن هذه المحبة حقيقية، محبة الزوج لزوجته، ليس محبة الرجل لمعشوقته، إنما محبة الزوج لزوجته. مملكة المرأة أن تحب زوجها كما شاءت كيف شاءت، إلا أن يكون ذلك في معصية الله سبحانه وتعالى. إبداع، تبدع المرأة مع زوجها ويبدع الزوج مع امرأته. لا صورة يا أخواني أتوقعت تكون أحلى من هذه الصورة، أن المرأة وهي حائض يأمرها النبي فتتزر فيأتيها، وأن المرأة تشرب فيأخذ النبي الإناء فيشرب مكانها، وتأكل فيأكل النبي من موضع فيها. في أعلى من هذا يا أخواني؟ في أعلى من هذا؟ ما في أعلى من هذا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة رضي الله عنها، عائشة صاحبة الفضائل هذه، تقول سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته مرة وسبقني مرة، مسابق على الأقدام يسابقها صلى الله عليه وسلم. غاية يا أخواني، سبحان الله، ما أحوجنا إلى مثل هذا. وهو هنا أي مشكلة ترى سوف تكون في البيت مع هذا الهدوء ومع هذا التعامل ومع هذه المعاملة العظيمة، أي مشكلة يمكن أن تحصل؟ مشكلة طبيعية اللي إذا وقعت تحطمت على صخرة هذه المحبة والمودة والألفة التي تكون بين الرجل وبين زوجته. النبي صلى الله عليه وسلم ما درس الأمة العقيدة فقط، ولا درس أن الله عز وجل على عرش مستوي فنأخذ من ذلك الأسماء والصفات فقط، إنما قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين، قال أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشها فأبت فبات غضبان لعنها الذي في السماء. الاستدلال بعلو الله عز وجل على هذا، الذي في السماء يا امرأة يغضب عليك الذي في السماء. يبقى استفدنا عقيدة أن الله عز وجل في السماء، واستفدنا معاملة. أنت إن أغضبت زوجك أغضبت ربك الذي في السماء. يا الله، ما ممكن النبي يقول أغضبت ربك وخلاص، لكن الذي في السماء يعني كأن يقع الخوف في القلب، الذي في السماء سيسخط عليك، فبات سخطا سخط الذي عليك في السماء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى ربط، يبقى احنا بنتعلم العقيدة الايه، عقيدة المشاعر كمان، العقيدة تسخر هنا. مش بقى الاخ يدخل على الزوجة التوحيد ثلاثة اقسام، ربوبية والوهية واسماء وصفات، توحيد الربوبية توحيد الله بافعاله كالخلق والاحياء والاماتة. تم تسخر ده في التعامل نفسه، في التعامل نفسه. اربط بين انواع التوحيد وبين العقيدة وبين المعاملة، اربط بين هذا وذاك. فالنبي ما علم الأمة العقيدة فقط ولا العبادة، علم العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق، المعاملة مع كافة الخلق، مع المسلم مع غير المسلم، مع الزوجة مع الجار، مع الحيوان مع النبات. إذا قام الساعة في يد أحدكم فسيلة فليغرسها، مع النبات. هذا النبات ده له حق علينا، مع النبات. لا يجوز أن تفسد زرعة الناس، لا يجوز أن تبددها هكذا. لو واحد جاب طلع له زرعة وبدرها في الشارع كده ولا كان حر فاري، آثم، لأن هذا من باب إتلاف المال. ولا يجوز أن تتلف مالك، زرعتي هتدورها في الجرم في الشارع، ليس لك هذا. زرعتك تؤكل، زرعتك ينتفع بها، لا يجوز لك هذا. عصفور تصطاده لتأكله مشروع، تصطاده لتجرب نفسك على النشان وكذا، آثم، سيشكوك إلى الله سبحانه وتعالى. يا رب سل هذا لما قتلني. عصفور إن امرأة دخلت النار فيه الرطب حبستها، لا هي التي أطعمتها ولا هي التي تركتها كل من خشاش الأرض. علمنا النبي كل هذا، ذكروا له امرأة وذكروا صلاتها وقيامها وصيامها بيد أنها تؤذي جيرانها، قال في النار، هي في النار مع صلاتها ومع قيامها الليل، هي في النار. من الذي علمنا ذلك؟ سبحان الله، سبحان الله يا أخواني، شريعة متكاملة. فمن ذلك معاملة الرجل لزوجته ومعاملة الزوجة لزوجها. إخواننا نريد مادة الحياة في البيت من المودة والألفة والحب والشوق وكذا، حتى لو زي عم عبد الحميد كده عنده 70 سنة ما عادش فيه كلام حلو، ده الكلام الحلو بيحلم على 70 سنة، ده بيكون بقى العصارة. أما يقعد بقى عم عبد الحميد ومهان مع بعض كده تمام، عند 70 بقى يا سلام قمة بقى، ده الخلاصة بقى، نقط الزير ده عم عبد الحميد، ده نقط الزير بقى. ها ما عادش بقى الصبيانية والشغل بقى الزماني ده، خلاص احنا دلوقتي لبعض كده، يبقى ده قمة الايه. اي نعم. ها ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر. ما شاء الله الله اكبر. شوف انت هم قالوا لك صورنا عم عبد الحميد الموقف ده جاء المسجد اهو، جاء في درس مصابيح السنه، جاء درس ده اللي بيؤكد اللي احنا قلناه اولا، لا تدري من الذي سبحان الله يراقبك ويراقب موقفك، ده دليل عملي. شوف عم عبد الحميد دلوقتي بينقل هذا، وطبعا اكيد رجع للمهالي بقى نفسيته كويسه وكلام كويس وكلام طيب وكلام كذا، اتعلم هو دلوقتي تدريس عملي، واخد بالك؟ صحيح نعم.
قال وقول عائشه رضي الله عنها اتعرق العرق هو بفتح العين واسكان الراء وهو العظم الذي عليه بقيه من لحم، هذا هو الأشهر في معناه، وجمعه عراق بضم، ويقال تعرقت العرق واعترقته إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. قال قلت رواه الجماعة إلا الترمذي كلهم في الطهارة من حديث منصور عن أمه صفية عن عائشة رضي الله عنها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الكساء بعضه علي وبعضه عليه وأنا حائض.
بعضه علي استئناف يعني.
يصلي في الكساء بعضه علي وبعضه عليه وأنا حائض.
شوف شوف كل دي المواضع ديت وهي حائض. يعني احسب كم موضع. الموضع الأول كان يأمرني أغتسل أنا والنبي من إناء واحد كلانا نجون، وبعدين يأمرني فأتزر فيبشر أنا حائض. بعدين يخرج الصلاة والله ومعتكف فاغسله وأنا حائض. بعدين أناوله الإناء أشرب وأنا حائض فأناوله الإناء فيضع فيه على موضع فيا فيشرب. وبعدين أتعرق العرق وأنا حائض وأناوله النبي فيضع فاه على موضع فيا وأنا حائض. وبعدين يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. وبعدين يصلي في الكساء بعضه علي وبعضه عليه وأنا حائض. كل هذا اتصال النبي بعائشة وهي حائض، مواضع متعددة ليتبين لنا الفرق بين شرعتنا وما عليه اليهود وما عليه النصارى. نعم.
قال قلت لم أجده في الصحيحين ولا في أحدهما ولا في الحميدي ولا في عبد الحق بهذا اللفظ، وإنما لفظ البخاري في الصلاة من حديث ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد. وأخرج مسلم من حديث عائشة مثل معناه، وأبو داود وابن ماجة في الطهارة نحوه من حديث عبد الله بن شداد عن خالته ميمونة، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرط على بعض أزواجه منه وهي حائض وهو يصلي وهو عليه من الحساب.
هذا فيه دليل أن إصابة المرأة الحائض بالثياب أو إصابة ثيابها له أن هذا ليس بنجاسة. نعم. فدل هذا على أن ثوب الحائض ليس بنجس إلا ما أصابه من دم فيغسل، يغسل دم الحائض. أما الثوب
سائر ثوب وباقي الثوب ليس بنجس.
من الحسان عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى حائضا أو امرأة في ضبورها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. ضعيف. قال: قلت: رواه الترمذي في الطهارة وقد ضعفه المصنف وهو كما قال، وقد ضعفه البخاري من قبل إسناده. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، قال: ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل.
من أتى حائضا فقد كفر بنزل محمد، طبعا هذا ما صح، لكن أتى مرضا في دبورها، هذا حديث قد يقول له طرق، ولهذا يقول صححه الشيخ الألباني في الإرواء، هنا يقول في الإرواء، فلعل هذا ما يتعلق بالدبور مع أن فيه كلام، لكن لعله بمجموع طرقه. نعم. وأما الكاهن فمن أتى كاهنا فسأله فلا تقبل له صلاة 40 يوما. نعم. أما كان الحائض بهذا الوعيد لا يصح. نعم.
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، قال: ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل. إسناده ليس بالقوي. قال: قلت: رواه أبو داود من حديث معاذ، قال: أبو داود ليس بالقوي. عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار. قال: قلت: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه كلهم في الطهارة من حديث ابن عباس، وقال كذا قال علي بن بذيمة عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا مرسل. قال: وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمره أن يتصدق بخمس دينار انتهى كلام أبي داود. قال المنذري: وهذا معضل، وأخرجه الترمذي وابن ماجه مرفوعا، وأخرجه النسائي مرفوعا وموقوفا ومرسلا. وقال الخطابي: قال أكثر العلماء: لا شيء عليه ويستغفر الله تعالى. وزعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على ابن عباس، ولا يصح متصلا مرفوعا، والذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها. انتهى كلام الخطابي.
ماذا قول العلماء؟ كثير من أهل العلم أنه لا شيء عليه إذا أتى امرأته حائض، لا شيء عليه، وقالوا بأن هذا حديث موقوف على ابن عباس، واختلف العلماء في وقفه ورفعه، والأقرب أنه مرفوع، ولكن على القول بوقفه فإن مثل هذا لا يقال بالرأي فيه، لأن مثل هذا تحديد فلا يقال بالرأي في ذلك، لا يقال بالرأي في ذلك. فابن عباس رضي الله عنه ولو كان موقوفا عليه فإنه قاله بما علمه من النبي صلى الله عليه وسلم. الأقرب رفعه، كثير من أهل العلم رفعه، ولهذا ولو قلنا يعني بالوقف فإنه له حكم الرفع، مثل هذا له حكم الرفع، ولكن هل هذا على الوجوب أو على الاستحباب؟ حتى عند من قال بثبوته وكذا، فمن من قال هو على الوجوب ومن من قال على الاستحباب، والأقرب أن ذلك يكون على الاستحباب وليس بواجب. نعم.
قال المنذري: وهذا الحديث قد وقع اضطراب في إسناده ومتنه، فروي مرفوعا وموقوفا ومرسلا ومعضلا. وقال عبد الرحمن بن مهدي: قيل لشعبة: إنك كنت ترفعه، قال: إني كنت مجنونا فصححته. وأما الاضطراب في متنه فروي بدينار أو بنصف دينار على الشك، وروي يتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار، وروي فيه التفرقة بين أن يصيبها في الدم أو في انقطاع الدم، وروي يتصدق بخمس دينار، وروي يتصدق بنصف دينار، وروي إذا كان دما أحمر فدينار، وإن كان أصفر فنصف دينار، وروي إن كان الدم عبيطا فليتصدق بدينار،
يعني كثيرا،
وإن كان صفرة فنصف دينار، وسيذكره المصنف. ويروى إذا كان دما أحمر فدينار، وإن كان دما أصفر فنصف دينار. قال: قلت: رواه الترمذي في الطهارة من حديث ابن عباس.
على كل عليه أن يستغفر الله عز وجل ويتوب، وليس هذا بواجب عليه، ولو أخرج صدقة في هذا توافق ما في النص لا بأس، لكن لا يلزم الناس بهذا، لكن عليه أن يستغفر الله وأن يتوب لأنه ارتكب محرما إذ أمر الله باعتزال الحائض ولكنه أتاه. نعم. الفرق بين العراق والدابة. نعم، كل واحد كلها مسألة واحدة.